أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الخامس ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن التجري ليس بقبيح، فإنما هو كاشف عن خبث باطن المتجري وسوء سريرته وعدم مبالاته بالدين. ومن الواضح أن المولى لا يعاقب الشخص على سوء سريرته وعلى خبث الباطن طالما لم يظهره عملا في الخارج، فإنما يعاقب على العمل الخارجي. وأما طالما لم يظهر منه شيء في الخارج فلا يعاقب على سوء سريرته وعدم مبالاته بالدين. وذكر قدس سره أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري، فإنه لا يستحق العقوبة، فقد أفاد في وجه ذلك أن العاصي حيث إنه ارتكب المحرمة فهو قاطع بأن هذا المال خمر، ومع ذلك يرتكبه عامدا ملتفتا وهو في الواقع خمر، ومن أجل ذلك يستحق العقوبة، ولا مانع من استحقاق عقوبته. لا يوجد أي مانع من استحقاق عقوبته لأنه ارتكب محرما ومبغوضا للمولى عامدا ملتفتا إلى ذلك. وأما المتجري فهو لا يستحق العقوبة، وإن كان المقتضي للعقوبة موجود وهو يرتكب ما اعتقد بحرمته، فإنه يعتقد بأن هذا المال خمر وأقدم على ارتكابه فارتكبه ولكن قطعه لم يكن مطابقا للواقع، ثم ظن أنه ليس بخمر بل هو خل أو ماء مضاف وليس بخمر، فعدم مطابقة القطع للواقع يكون مانعا عن استحقاقه العقوبة، ولا مانع من أن يكون عدم استحقاقه العقوبة منوتا بأمر خارج عن الاختيار، فإن عدم مطابقة قطعه للواقع وإن كان خارجا عن اختياره ولكن لا مانع من عدم استحقاقه العقوبات منوتا بأمر خارج عن الاختيار، فمن أجل ذلك المتجري لا يستحق العقوبة لوجود المانع. وأما المعاصي فهو يستحق العقوبة لعدم وجود المانع. ودعوى أنه لا فرق بين العاصي والمتجري، غاية الأمر أن المتجري لا يكون قطعه مطابقا للواقع، والعاشي يكون قطعه مطابقا للواقع والمطابقة وعدم المطابقة كلاهما أمر خارج عن اختيار المكلف، كما أن عدم مطابقة قطعه للواقع أمر خارج عن اختيار المكلف، كذلك مطابقة قطعه للواقع أمر خارج عن اختياره فإذا كيف يستحق العقوبة العادي على مطابقة قطعه للواقع مع أنه خارج عن اختياره؟ فإذا لم يكن المتجري مستحقا للعقوبة من جهة أن قطعه غير مطابق للواقع، فالعاصي أيضا لا يستحق العقوبة من جهة أن قطعه غير اختياري من جهة مطابقة قطعه للواقع، فإنها أيضا غير اختياري، فلا فرق بين العاصي والمتجري من هذه الناحية، كما أن عدم مطابقة قطع المتجري أمر خارج عن اختياره، وكذلك مطابقة قطع العاصي عن الواقع أمر خارج عن اختياره. هذه الدعوة لا أساس لها، وذلك لأن المقتضي للعقوبة موجود في كليهما، أي في العاصي والمتجري معا. المقتضي للعقوبة هو ارتكاب ما اعتقده أنه حرام، كما أن العاصي ارتكب ما اعتقد أنه حرام ومبغوض للمولى، وكذلك المتجري فإنه أيضا ارتكب ما اعتقد أنه حرام وهذا هو المقتضي لاستحقاق العقوبة. غاية الأمر أن قطع العاصي مطابق للواقع، وأن ما ارتكبه حرام واقعا، قطعه مطابق للواقع، ومطابقة القطع وإن كانت خارجة عن اختيار العاصي إلا أنها ليست مانعة عن تأثير المقتضي، فإن المقتضي لاستحقاق العقوبة موجود، ومطابقة القطع للواقع ليست مانعة عن تأثيره. فإذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا، فالمقتضي يؤثر في المقتضى إن يسير المقتضي علة تامة حينئذ فهو مؤثر، بينما عدم مطابقة القطع للواقع مانع عن تأثير المقتضي، فإن المقتضي لاستحقاق العقوبة موجود في المتجري أيضا، لأنه ارتكب ما اعتقد أنه حرام وهو مقتضي لاستحقاق العقوبة. ولكن عدم مطابقة قطعه للواقع مانع عن تأثير هذا المقتضي فمن أجل ذلك لا يستحق العقوبة لأجل وجود المانع لا لأجل عدم المقتضي لأجل وجود المانع فالمانع عن تأثير المقتضي موجود فهذا هو الفارق بين العاصي وبين المتجري هذا ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من أن العاصي يستحق العقوبة دون المتجري والجواب عن ذلك ما تقدم من أن التجري فيه نفسه قبيح وتعد على المولى وهتك لحرمته وهيبته وخروج عن آداب العبودية وعن حدودها وتفريط لحق المولى عز وجل وهو ظلم بل هو من أزهر أفراد الظلم بين ارتكاب ما اعتقده حرام فهو ظلم وتفريط لحق المولى ومن الواضح أن العاصي والمتجري شريك في هذه النقطة وهو ارتكاب ما اعتقده حرام في هذه النقطة العاصي شريك مع المتجري فإذا موضوع استحقاق العقوبة واستحقاق الإدانة هو الظلم بل هو من أظهر أفراد الظلم على المولى الحقيقي فهو من أظهر أفراده والعقل مستقل لاستحقاقه العقوبة وتقدم سابقا أن موضوع استحقاق العقوبة إحراز التكليف وتنجزه ولإحراز تمام الموضوع للتكليف للعقوبة لاستحقاق العقوبة بدون دخل للواقع فيه فموضوع استحقاق العقوبة ليس هو الواقع بما هو الواقع كما أن موضوعه ليس مركبا من الواقع وإحراز الواقع بل إحراز التكليف وتنجزه تمام الموضوع على استحقاق العقوبة فإذا العاصي والمتجري شريك في هذه النقطة ولا فرق بينهما فقد ذكرنا أن اختلافهما في سائر النقاط لا أثر لها فإنه لا صلة لسائر النقاط في استحقاق العقوبة كمطابقة القطع للواقع وعدم المطابقة فإنهما أمران خارجان الاختيار المكلف ولا صلة لهما باستحقاق العقوبة والإدانة، كما أن ارتكاب الحرام بما هو حرام أو ترك الواجب بما هو واجب ليس ملاك لاستحقاق العقوبة، وكذا ارتكاب المفسدة بما هو ارتكاب لها ليس ملاك لاستحقاق العقوبة، فملاك استحقاق العقوبة هو الظلم وتفريط حق المولاي الذي هو من أزهر مصاديق الظلم، فهو في هذه النقطة لا فرق بين العاصي والمتجري، لا فرق بينهما، فلا شبهة في قبح التجري، لا شبهة في ذلك، فإن معنى التجري هو الظلم، ولا شبهة في قبح الظلم، فإن قبح الظلم أمر وجداني يدركه العقل وجدانا، وذكرنا أن الأمر الوجداني غير قابل لإقامة البرهان عليه، فإنه أمر وجداني ومدرك مباشرة، فلا حاجة إلى الواسطة وإلى البرهان. ثم إنه يظهر من الشيخ عليه الرحمة أن ملاك استحقاق العقوبة ليس ارتكاب الحرام الواقعي ولا ترك الواجب الواقعي، ليس ملاك استحقاق ذلك، كما يظهر من بعض الوصوليين أن ملاك استحقاق العقاب هو ارتكاب الحرام في الواقع أو ترك الواجب في الواقع، وظاهر كلام الشيخ عليه الرحمة أن ارتكاب الحرام في الواقع ليس ملاك استحقاق العقوبة أو ترك الواجب بما هو الواجب في الواقع ليس ملاك استحقاق العقوبة، وملاك استحقاق العقوبة ارتكاب ما اعتقده أنه حرام أو ترك ما اعتقده أنه واجب، كما صرح به شيخ الأنصاري قدس سره أن هذا هو المقتضي للعقابة، غاية الأمر عدم مطابقة القطع للوافر جعله مانعا عن تأثير هذا المقتضي، ولكن ظهر مما تقدم أن عدم مطابقة القطع ليس له دخل في تأثير هذا المقتضي، فإن هذا المقتضي تأثيره بنحو العلة التامة باعتبار أنه ظلم وتفويت لحق المولى، وهو من أزهر مصاديق الظلم، وقبح الظلم أمر ضروري ووجداني، ونسبة الظلم إلى القوة كنسبة العلة التامة إلى معلولها، فالنتيجة أن ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه من التفصيل بين المتجري والعاصي فلا يمكن المساعدة عليه. الوجه السادس ما ذكره المحقق النائم قدس الله نفسه من أن قبح التجري فاعلي وليس بفعلي، فإن الفعل بعنوانه الأول مباح، فإن من اعتقد أن هذا الماء خمر فشربه ثم ظن أنه ماء مباح، فالفعل المتجرى به هو الماء المباح، فالماء المباح بعنوانه الأول ليس بقبيح، وبعنوانه الثانوي وهو تعلق القطع بحرمته، القطع الذي تعلق بحرمة هذا الفعل ليس عنوانا له، فإن القاف طريق إلى حرمته وليس عنوانا له حتى يكون قبيحا بهذا العنوان. القطع بشيء طريق إليه وليس عنوان لهذا الشيء، القعت بحرمة هذا الفعل طريق إلى حرمته وليس عنوانا آخر، فمن أجل ذلك فالفعل المتجرى به ليس بقبيح لا بعنوانه الأولي ولا بعنوان تعلق القطع بحرمته، ومن أجل ذلك يكون قبح التجري فاعليا لا فعليا. هذا الذي أفاده المحقق النوعين قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، إذ قد ظهر مما ذكرنا أن قبح التجري من جهة أنه مستوق للظلم ومصداق لتفييت حق المولى الذي هو من أظهر مصاديق الظلمة، فإذا كيف لا يكون التجري قبيحا؟ فإن الفعل بعنوان الأول وإن كان مباحا إلا أنه بعنوان الثاني مصداق للظلم الظلم على المولى وتفيت لحقه، وهو من أظهر مصاديق الظلمة، فمن أجل ذلك يكون قبيحا. وقد ذكرنا أن الحسن والقبح وإن كان من الأمور الواقعية إلا أن العقل يدركهما بالوجدان، فإن حسن العدل أمر وجداني وقبح الزول أمر وجداني، فالعقل يدرك قبح الظلم وجدانا أمر وجداني، وكل فعل لا يتصف بالحسن أو القبح إلا بعنوان ثانوي، ومن جهة إضافته إلى الفاعل، وإلا فالفعل في نفسه لا يتصف بالحسن أو القبح، فإن الحسن والقبح ليس كالمصلحة والمفسدة، فإن المصلحة قائمة بذات الفعل والمفسدة قائمة بذات الفعل، وأما الحسن والقبح ليس كذلك، فإن الفعل إنما يتصف بالحسن من جهة صدوره من الفائدة والفعل إنما يتسق بالقرب بملاك صدوره من الفائدة عنوان ثانوي فإذا صدر من الفاعل وانطبق عليه عنوان الزول فهو قبيح وإذا صدر من الفاعل وانطبق عليه عنوان العادل فهو حسن ومن هنا قلنا أن حسن الشيء عبارة عما ينبغي أن يقع في الخارج أما ينبغي أن يفعل في الخارج وقبح الشيء عبارة عما لا ينبغي أن يقع في الخارج ويستحق المدح على وقوعه في الخارج بالذنب العقوبة والمثوبة عليه فإذن حسن الشيء إنما هو بعتبه من جهة إضافته إلى الفاعل لا في نفسه فالفعل بنفسه وذاته لا يتسق بالحسن أو القرب وإنما يتسق من جهة إضافته إلى الفاعل فإذا صدر من الفاعل وانطبق عليه عنوان العادل فهو حسن وإذا انطبق عليه عنوان الزول فهو قبيح هذا تمام كلامنا في استحقاق المتجري العقوبة وعدم استحقاقه إلى هنا قد تبين أن المتجري يستحق العقوبة كالعاصي ولا فرق بينهما وبعد ذلك يقع الكلام في حرمة فعل المتجري حرمة الفعل المتجري هل هو حرام أو أنه ليس بحرام؟